بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. والحج هو القصد، هذا تعريفه في اللغة، وأما في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء فريضة الحج، لأداء نسك الحج، قل لأداء نسك الحج سواء كان فرضا أو نفلا. وأما العمرة فهي زيارة البيت لأداء العمرة، هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، زيارة البيت لأداء نسك العمرة. والحج هو الركن الخامس من أركان ديننا كما في حديث ابن عمار وحديث عمار وغيرهما. وحكمه أنه واجب في العمر مرة، وأما العمرة فاختلف أهل العلم في حكمها، فذهب بعضهم إلى وجوبها، ومن أدلتهم حديث عائشة حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومن مستدل بها أيضا حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. وجاء ما يدل ذلك عن عمر رضي الله عنه. القول الثاني أن حكم العمرة الاستحباب، وهو قول الأكثر، وممن رجح هذا ابن تيمية وأيضا الشوكاني بعض أهل العلم. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الحج فريضة والعمرة تطوع، رواه ابن أبي شيبة. ومن أدلة هذا القول حديث جابر أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك، رواه أحمد والترمذي وغيرهما، والراجح وقفه. وهذا القول الثاني هو الأرجح لعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن عامر أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر، جوابا لسؤالك، قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، أذن له بالنيابة، أي أن ينوب عنه في الحج والعمرة. والقائلون بالوجوب يقولون أن العمرة واجبة في العمر مرة، سواء كانت مع الحجة أو مستقلة. وقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج، أهو على الفور أو على التراخي؟ ذهب بعضهم أنه على التراخي، قالوا: لأن الله عز وجل أنزل قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله في السنة السادسة، وما حج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في العاشرة. وذهب بعضهم إلى أنه على الفور، قالوا: لأن وجوب الحج نزل في السنة التاسعة في عام الوفود، وهو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ليس فيها الأمر بالحج، وإنما فيها الأمر لمن شرع في الحج أو العمرة أن يتمهما، ولا يجوز أن يترك النسك بعد الدخول فيه. وهذا القول هو الصواب، أن الحج على الفور. فعند أن أنزل الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت في السنة التاسعة، حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، وأمر من يحج في السنة التاسعة، كلف أبا بكر أن يحج معه علي، وأيضا حصل تحطيم الأصنام، ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام في العاشرة. والحج يشتمل على مصالح ومنافع يشهد منافع لهم دينية ودنيوية. قال الشيخ الدهلوي: المصالح المرعية في الحج أمور، منها تعظيم البيت، فإنه من شعائر الله وتعظيمه هو تعظيم الله تعالى، ومنها تحقيق معنى العرضة، فإن لكل دولة أو ملة اجتماعا يتوارد الأقاصي والأداني، الأقرباء والأبعدين، الأقرباء والأبعدين، الأقرباء والأبعدون، ليعرف فيه، ليعرف فيه بعضهم بعضا، ليعرف فيه بعضهم بعضا، ويستفيد أحكام الملة ويعظم شعائرها. والحج عرضة المسلمين وظهور شوكتهم واجتماع جنودهم وتنويه ملتهم، وهو قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أن يثوبون إليه ويترددون عليه وأمنا. ومنها موافقة ما توارث الناس عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، فإنهما إمام الملة الحنيفية ومشرعاها للعرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لتظهر به الملة الحنيفية وتعلو كلمتها، وهو قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. فمن الواجب المحافظة على ما استفاض عن إمامها كخصال الفطرة ومناسك الحج. إمام الملة كخصال الفطرة ومناسك الحج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ومنها الاصطلاح على حال يتحقق بها الرفق لعامتهم وخاصتهم، كنزول منى والمبيت من مزدلفة، فإنه لو لم يصطلحوا على مثل هذا لشق عليهم، ولو لم يسجل عليه لم تجتمع كلمتهم عليه مع كثرتهم وانتشارهم إلى غير ذلك، ولكن يحصل الترافق، ويهيئ الله من ينظم شؤون الحجاج مع كثرته. والإنسان عند أن يرى تلك الأعداد الهائلة والجموع الغفيرة يتذكر كفاية الله لعباده ورعايته به، ويشكر من يقوم بشؤون الحجيج والمعتمرين وبرعايتهم، والله عز وجل يهيئه من شاء لمن شاء سبحانه وتعالى، وينزل الله عز وجل في قلوب المتلبسين بهذه العبادة الرحمة حتى يرفق بعضهم ببعض. هذا هو الأصل. والحج من الشعائر، انتهى كلامه رحمه الله الدهلوي، والحج من الشرائع القديمة، خلافا لمن ادعى أنه لم يجب إلا على هذه الأمة. قال صاحب التعجيز: إن أول من حج آدم عليه السلام، وإنه حج 40 حجة من الهند ماشيا، والله أعلم كم حج، لكن هذا الذي ذكره بعضهم. وقيل: ما من نبي إلا حجه، أي البيت، حتى نوح وصالح، خلافا لمن استثناهما، أي بين الأنبياء والرسل. وروي أنه لما حج آدم قال له جبريل: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت 7000 سنة، والمشهور أنه فرض في السنة 6 من الهجرة، وقيل في 5، وقيل قبل الهجرة، وقيل 90، وهو الصحيح. وجاء في أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في مسجد الخيف: إنه صلى فيه 70 نبيا، أي في حال حجه. هناك أدلة أن موسى حج وله جؤار، وعيسى كذلك، وبعض الأنبياء. فالحج فرضه الله على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة، إذ أن بني آدم خطاؤون، فهم في أمس الحاجة لأن يحط الله عز وجل أوزارهم وخطاياهم، ومن أعظم ذلك الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه يعني المحرم. فالإحرام هو دخول العبد في النسك، نسك الحج أو العمرة، وذلك بعد إهلاله بقوله لبيك حجا أو عمرة. فإذا دخل في هذا الإحرام وتلبس بهذه العبادة تباح له أشياء وتحرم عليه أشياء، ويقال لها محظورات الإحرام. ومن محظورات الإحرام أن يجتنب اللباس المخيط، المخيط على الأعضاء، المفصل على الأعضاء، وبعض الفقهاء يعبرون عنه بالمخيط، بلبس المخيط، أي ما كان مفصلا على الأعضاء، ويقتصر على الإزار والرداء أو ما يقوم مقامهما في عدم أو عند عدم وجودهما. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص، في المطبوعة القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند أن سئل ما يلبس المحرم من الثياب ذكر له جوابا لسؤاله أنه يتقي لباس كذا وكذا ما شهر لبسه، وهذا فيه إفادة للسائل، وجاءت أدلة أنه يقتصر على الرداء والإزار. فقال: لا تلبسوا القميص أو القمص سواء طالت أو قصرت، ولا العمائم وهي ما عمم الرأس من العصائب ونحوها، ولا السراويلات جمع سراويل، فيجتنب المحرم لبس السراويلات الطويلة والقصيرة إلا إن لم يجد إزارا فلا بأس أن يلبسها في حال عدم وجود غيرها، كما رخص بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا البرانس، والبرانس جمع برنس، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر وغيره. وقال الجوهري: يقول سوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البرس كسر الباء، وهو القطن والنون زائدة، وقيل إنه غير عربي كذا في عمدة القارئ. قال الحافظ: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: فإنه من لبوس النصارى. قال: كان يلبسها هنا. البرنس معروف، وهو أن يكون في طرف الجبة من جهة الرأس يغطي الرأس، كما هو معروف عن المغاربة ومن في ذلك الجهات، غطاء للرأس يتصل بالقميص أو بالجبة أو ما أشبه ذلك، بعضهم يتخذه أثناء البرد. أي أن المحرم لا يغطي رأسه لا بعمامة ولا برنوس ولا غير ذلك. قال ولا الخفاف، والخفاف جمع خف، وهو ما غطى الكعبين، غالبا يكون من جلد ويلتحق به الجوارب، ولكن يقتصر المحرم على لبس النعلين، والنعل لا تغطي الكعبين، تكون أسفل من الكعبين. قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الذي عليه الأكثر في حال وضوء، في حال عدم وجود النعل، أن الإنسان يلبس الخف ويقطعهما أسفل من الكعبين، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس حين رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخفين ولم يذكر القطع، فالمطلق يحمل على المقيد، وهذا هو الأحوط. من أهل العلم من رأى لبس الخفين في حال عدم وجود النعلين، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بلبس الخفين في عرفة، وهذا القطع حديث ابن عمر هذا كان في ذي الحليفة، قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن حمل المطلق على المقيد هذا الذي ينبغي وهو الأحوط للشخص. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا، قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، نوعان من الطيب، أي أن المحرم يجتنب ذلك. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابور وعمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي كلهم عن ابن عيينة وهو سفيان. قال يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وقال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، ويلحق بذلك سائر الأطياب. وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقال رحمه الله، نكتفي بهذا لأن الوقت قد تأخر، قرأنا حديثا واحدا لعبد الله بن عمر فيما يجتنبه المحرم من اللباس. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.